إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: السعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق إذ لا بد من بلاء، ولا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة، ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته خالصة، ففي كل جرعة غصص وفي كل لقمة شجاء، والشجاء ما اعترض الحلق من عظم وغيره مما يؤلم. وكم من يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة، ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد، وهو الذي يظهر الجلادة والصبر والتحمل للخوف واللجأ إلى الله تعالى لكشف الكرب، وأما المتجلد فما عرف الله قط. نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه، إنه كريم مجيب. قال رحمه الله: الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع، والبدار إلى الاستنان به، فهو الكامل الذي لا نقص فيه. فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد، وحملوا أنفسهم فوق الجهد، فأفاقوا في أواخر العمر، والبدن قد نهك، وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره. وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه، فأفاقوا في أواخر قدم، أي في نهاية الطريق، وقد مضى العمر وقد فاتهم العمل بالعلم. فطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن، كما أوصى عبد الله بن عمرو وقال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فهذه هي الطريق الوسطى والقول الفصل. فأما اليبس المجرد واليبس التقلل من الطعام، فكم فوت من علم لو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل. فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق، والعابد جاهل بها، فيمشي العابد من الفجر إلى العصر، ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له. وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يديه، وأنه مستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله لقلة العلم. وأعني بالعلم فهم أصول العلم، لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي، يعني الذي فهم أصول العلم، فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلق ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. وربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف، أي على النحول لقلة الطعام، فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، وصار كالتي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وأتيح له، وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب له الماء ويفرش له في الظل، ولم ينكر ذلك، ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقبل ويطلب المستحسنات. فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى، فإنه تعذيب للنفس وهدم للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرع. وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب، مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق، وبشرعته التي لا شوب فيها، ودع حديث فلان وفلان من الزهاد، واحمل أمرهم على أحسن محمل، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجد عذرا فهم محجوبون بفعله، إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء. وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه وبمضمونها. ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أريد أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل. وفيهم من خرج إلى السياحة فأفات نفسه صلاة الجماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، ونعم المذكر كتب العلم. وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمة. وما أحسن ما قال بعض العلماء: لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل اللكام، وهو الجبل المشرف على أنطاكية. فقال: هذه هوكلة، وهي كلمة عامية معناها حب البطالة. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم، فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة. والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة، والعلم سعي الآلات الباطنة من العقل والفكر والفهم، فلذلك كان أشرف. فإن قلت: كيف تذم المعتزلين للشر وتنفي عنهم التعبد؟ قلت: ما أذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى والآفات التي سببها قلة العلم، وحملوا على أنفسهم التي ليست لهم وعن غير إذن الآمر، وحملوا على أنفسهم ما لم يجز، حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة. وحتى قال بعض الحمقى: دخلت الحمام فوجدت غفلة، فآليت ألا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيحة، فطال الأمر فمرضت. وهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له. ومن المتصوفة والمتزهدة من قنع بصورة اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لا يسعه كتاب، عان الله العلماء عليهم، فإن أكثر الحمقى معهم. فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل. ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحات لا يجوز النطق بها، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة. ولقد دخلت يوما على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر، فقلت لهم: صلاة النهار سرية. فغضب ذلك الزاهد وقال: كم ينكر هذا علينا، وقد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت: وعجبا، ومن قال لكم لا تناموا؟ أليس في الصحيحين من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم ونم؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها. ولقد شاهدت رجلا بجامع المنصور وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائما، فسألت: ما السبب في هذا المشي؟ فقيل لي: حتى لا ينام. وهذه كلها حماقات أوجبتها قلة العلم، لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفات المراد من التعبد لبعد الفهم. ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال: إني عاهدت الله على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبتي لنفسي ألا آكل شيئا 40 يوما. قال: فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في جماعة، ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يداري الأمر، ثم صار في العشر الثالث يصلي قاعدة، ثم استطرح في العشر الرابع، أي وقع على الأرض طريحا لا يقدر على حركة. فلما تمت 40 جيء بنقوع، وهو ماء ينقع به زبيب أو تمر ويصنع منه شراب، فشرب فسمعنا صوته في حلقه مثلما يقع الماء على المقلاة كصوت النشيش، ثم مات بعد أيام. فقلت: يا لله العجب، انظروا ما فعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه، ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلمه، وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الرعيل الأول فلم يكن فيه من هذا شيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع ويصبرون إذا لم يجدوا. فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورضي الله عنهم، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول: قال أبو يزيد وقال الثوري، فإن المقلد أعمى. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: تأملت الدخل، أي الفساد، الذي دخل في ديننا من ناحيتي العلم والعمل، فرأيته من طريقين قد تقدم هذا الدين وأنس الناس بهما. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأولوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف، ولم ينظروا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا كتبهم وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا، لكن إبليس كان دقيق المكر، يوم جعل علمهم في دفين تحت الأرض. وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم، والأنيس في الوحدة، والوزير عند الحادثة. قال رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة. هذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيته أن الزمان أشرف شيء، والواجب انتهابه بفعل الخير. كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غربت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وهو ورق الكتابة وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. أسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر نهاره ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رحمه الله تعالى: رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف، وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل. هذا هو التصنيف المفيد، وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس، أي تعبها وضعفها، وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة لأنه لا يعلم الغيب، فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وعين على تحصيل المطالب. فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان، أخر التصانيف إلى تمام 50 سنة، ثم ابتدأ بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم، ويسمع الحديث والعلم، ويقلل التصانيف، أي يقلل من التصنيف إلا أن يقع أمر مهم يستوجب ذلك، ويقلل التصانيف إلا أن يقع مهم إلى رأس 70، فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد للآخرة، ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله أي خصاله، والمبالغة في استدراك زلاته، فإن اختطف في خلال ما مر مما ذكر فنية المؤمن خير من عمله، وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بينا ما يصلح لكل منزل. وقد قال سفيان الثوري: من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة، منهم أحمد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر، وأن كل يوم يأتي بعدها مستطرف، أي مستفاد كالغنيمة. فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده، وليجعل الاستغفار حليفة والذكر أليفة، وليدقق في محاسبة النفس وفي بذل العلم أو مخالطة الخلق، فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليه الحذر من العارض، وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله، مثل بث علمه وإنفاق كتبه وبشيء من ماله. وبعد، فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراده ألهمه. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع. فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القراضة وهي الدراهم والدنانير المكسورة والصحيح غير المكسور، باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام أو عمل برخصة، عادة من القوم واستثقالا للاستفتاء. ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب، وهي صلاة مبتدعة تصلى في أول ليلة جمعة من رجب. ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون عن الفرائض. ونرى كثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظلم الناس، ثم يتصدقون على الفقراء، وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها، ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال. ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه، ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة. وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا، فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل، اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة. ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه، وقد ألف التفسح وهو طلب الفسحة والنزهة للترويح عن النفس، فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف. والعادات في الجملة هي المهلكة. ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن 80 سنة، فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته فحلف اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها وهو يعلم أنه يكذب، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فحلف اليمين الغموس أن ما بعته، فقلت: ما تدور عليه السنة، يعني يخوفه من عقوبة اليمين الغموس بذكر الأحاديث المرهبة. وأخذ يبرطل أن يرشي من يحول بيني وبينه من الظلمة. فرأيت من العوام من قد غلبت عليه العادات، فلا يلتفت معها إلى قول فقيه يقول هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع، وآخر يقول كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه، وآخر يقول يجب عليك أن تقيله البيع أي تفسخ البيع، فلما لم أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني ويبرطل مالا لخلق من الظلمة، فبالغوا وسعوا إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم. ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده، فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظا لرئاستهم ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله لجهله وعلم هؤلاء. فتجلى لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع أعرض عنه، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة. فكم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا، وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنهم لما خافوا على رئاستهم أن تزول تركوا جانب الدين. ثم إن الله تعالى نصرني عليه، وتقدم إلي الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل أي حاجة وعوز، فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.